غفر الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن الكريم معجزة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخالدة. ومن المعلوم أن للقرآن أبعاده وأهدافه المرسومة بيد القدرة الإلهية. من هذه الأبعاد البعد القصصي، وكلنا يعلم ما للقصص من أثر في بناء مخيلة الطفل، وعندما يكبر لا يستغني عنها، إذ بالقصص اليوم تساس كثير من الأمم. بالقصص التاريخي بنيت المسارح العظمى في شرق الأرض وغربها. الأمم التي اقتربت من عالم القصص من خلال المسرح سمت وارتقت، والتي أشركت البعد السينمائي بعد سني الطفرة اتكاءً على موروث القصص استطاعت أن تحرك الناس في المربعات التي أرادتها لها أن تكون فيها. الديانات السماوية لم تكن في منأى عن هذا الضرب من الأساليب التي من خلالها تزرق الأفكار والمبادئ والقيم. لذلك تجد في التوراة كم هائل من القصص، وفي الإنجيل ما هو أكثر، وأما القرآن فحدث ولا حرج. لكن الحركة كانت مغياه، وما القصص إلا آلة من خلالها يتم التوصل إلى الهدف. القصص في القرآن له مقوماته التي اتكأ عليها حتى أعطته البعد في القدرة على البقاء والاستمرار. فأنت تقرأ في قضية كينونة آدم عليه السلام من طين وماء، ثم تمشي مع أول جريمة على الأرض بأسلوب قصصي حتى بعث الله غرابا ليواريه كيف يواري سوءة أخيه، ثم تتقدم البشرية وتتكثر وتأتي قصة نوح والفلك المعلوم، ثم جاءت الأدوار إبراهيم شيخ الأنبياء، ثم موسى والعصا، ثم عيسى عليه السلام وإحياء الموتى، ثم جاءت أعلى درجات رسم القصص القرآني على يدي النبي الأعظم بواسطة الأمين من خلال السماء. القرآن اتكأ على جنبتين: الجنبة الأولى استعراض ما حصل عند الأمم السابقة، الجنبة الثانية ما هو المستحدث من القضايا التي تحتاج إلى تدخل السماء في صياغتها. في بادئ الأمر قلت لكم أن القصص يشكل آلة للوصول إلى هدف، لكن مع شديد الأسف رغم مرور 14 قرن من الزمن إلا أن البوصلة لا زالت منحرفة عن الاستفادة مما هو المغيى في مثل هذا المورد. مثال على ذلك على سبيل عجلة، عبس وتولى، لا زال الصراع قائما بين الأعلام والمفسرين والمفكرين والمتنورين والتقليديين، هل هذه السورة الشريفة أو الآيات الكريمة نزلت في حق النبي أم نزلت في حق ذلك الرجل الذي كان في محضر النبي؟ وشحنت الكتب وسطرت التفاسير وشذ من شذ في رأيه، لكن النتيجة ما هي؟ شحن في النفوس وتوثيق للبعد الطائفي في بعض الذوات. تدفع ضرائبه اليوم، تدفع ضرائبه اليوم، حال أن القضية يمكن أن يستفاد منها الدرس الأخلاقي ثم نكون في منأى. فعصمة النبي لا تحتاج إلى من يؤكدها، وإنك لعلى خلق عظيم. انتهى المشهد، لا يمكن أن يتصور في حق النبي مثل ما يراد أن يلصق به، فتنتهي الأمور. ونأخذ من الأمر درس وعبرة، ألا نحتقر أحدا، ألا نقلل من شأن أحد، أن نحترم الآخرين. هكذا أرادت السماء لهذا المشهد الذي رسمته في لون قصصي في سورة عبس أن يأخذ مساحته من وسط الجمهور الإسلامي، لكن مع شديد الأسف دونكم القنوات ودونكم الكتب ودونكم المحافل العلمية، حتى مع شديد الأسف الأكاديمية وغير الأكاديمية، كلها تدور على نفسها كما يدور أجلكم الله حمار الناعور على نفسه من الصباح حتى غروب الشمس. حرف للبوصلة. مقومات القصص في القرآن كثيرة، على نحو الفهرسة كانت تتكئ على بعد الحق في السرد الذي لا يداخله باطل لا من قريب ولا من بعيد. السبب أن المصدر السماء، الواسطة ملك أمين، المبلغ رسول عظيم هو النبي الأعظم محمد. المقوم الثاني اتكاء القصص القرآني على البعد العلمي الذي لا يتاخمه جهل مهما تناهى في صغره وحجمه. أما العلم هو الأساس في تثبيت السرد، فهو مقوم ومقوم مكين. الأمر الثالث الإحاطة بجميع جوانب المشهد. أنت عندما تقف على أصل الكينونة للإنسان، القرآن يأخذ بيدك في مشهد سريالي متواصل في منتهى الروعة والسلاسة والوصول إلى الهدف والغاية، وكذلك الأمر في سائر الموارد حتى الجزئيات البسيطة. مع سليمان النبي عليه السلام مثلا، العصا وما والأرضة التي أكلت من سأته من عصاه، أرضة منتهى الصغر أما ساقها الله مثل، في سبك قصصي رائع. من يبدأ في قضية، يعني كان بمقدوري أن أتي بالشواهد بالتسلسل القرآني والآيات خشية الإطالة عليكم، يعني مشهد درامي راقي جدا جدا في صوره الجمالية في صوره الإبداعية في جانب العشق والاسترسال في جانب الصدق والمصداقية في جانب الهداية والأخذ بيد الطرف الآخر. أسلوب الأنبياء في هداية الأمم أسلوب الجمع للطرح، التحبيب للتنفير. من يدعون السير على نهج الأنبياء ويأخذون لأنفسهم الوصايا على أبناء الأمة اليوم يتنكبون الطريق، يأخذون جانب الطرح على حساب الجمع والتنفير على حساب التحبيب والتشويق. ما من قصة قرآنية إلا وهيئت لها مقدماتها الراقية السلسة الجميلة. يعني في قضية سليمان عليه السلام، فلما رأته حسبته لجة حسرت عن ساقها، قدت قميصه من دبر، والشواهد كثيرة. هذا الأسلوب القرآني المرن السلس. اليوم احنا واحد من يجيب كلمة من هذا النوع ينسى ذلك الإنسان أن الأسلوب قرآني. قبل 1400 سنة قبل القرآن الكتب السماوية الأخرى أيضا في هذا الأمر. زين، فالدخول في تفصيلات الأمر في جزئياته ترفع الكثير من الغموض والاشتباه. بعضهم يأخذ على خطابي عدم الدخول في التفصيل مما يوهم الطرف الآخر، ويأخذ به إلى بعض التكهنات والاحتمالات والتحامل أحيانا. أنا أجيب هؤلاء وأقول الاسترسال والإطناب عندما تخاطب إنسان لا يفقه، ليس لديه الاستعداد أن يفقه ما تقول. أما إذا كنت تتكع على جمهور طيب واع متابع ثابت فإنك لا تحتاج إلى هذه الجزئيات البسيطة، لا تحتاج. ثم على الإنسان الذي لم يفهم جزئية في شيء بالمطلق، طبعا بالمطلق، عليه أن يستوضح من أصحاب الشأن. لا ينزل خطيب من منصة أو قارئ من منبر حسيني أو محاضر من كرسي ندوة إلا وتستفهم منه على فرض عدم وجود الفهم. أما عدم الفهم الشخصي لا يعني عدم فهم الآخرين. فلماذا يلغي شخص لأنه لم يفهم مفردة عقول الآخرين؟ ما يصير. هذا خلاف المسار. القرآن أحيانا أطنب أحيانا اقتضب، منتهى قمة روعة البلاغة تتجسد في الكلام القرآني في النسج القرآني. ثم بعد ذلك مجاء عن النبي وآل النبي محمد. الأمر الرابع معاصرة الحدث. كثير من القصص القرآني عندما تبدأ في سرده كأنك تعيش الحدث، ينقلك إلى ذلك الواقع. فإن كان المشهد عذاب بؤس كما في قضية إبراهيم النبي عليه آلاف التحايا ونبينا والسلام، تجد نفسك في ذلك المشهد كأن إبراهيم جيء به من قبل النمرود وأوجرت النيران هنا وهنا، سعرت النيران. عندما تأتي إلى مواطن أخرى تحتاج إلى الرفق واللين، تجد الأمر عكس من ذلك تماما. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا. زين، الغاية من القصص القرآني الأمر الأول، وخلنا نشوف احنا هل قريبين من عنده لو بعيدين، التفكر في حياة الأمم السابقة. قرأنا القرآن ربما مئات أو أكثر من الختمات، ختمنا القرآن مئات المرات في أقل التقادير. زين، طرقت أسماعنا الكثير من قصص الأنبياء والأمم. أي القصص استوقفنا؟ أي القصص؟ القصص يختلف في كينونته من مورد إلى عن مورد آخر. نمايز، ده سؤال للعموم، أنتم أهل فهم وكمال إن شاء الله. للعموم كلام ليس محصورا في هذا الجامع، يغادر المساحات يبسطها. خب خلنا نسأل شوف. القرآن يقول فاقصص القصص لهم لعلهم يتفكرون، يعني وسيلة، أسلوب، طريق. مو الهدف أن النبي يجلس والله وياهم ويجيب لهم سالفة آدم ونوح وما أدري شنو، لا. عمق هذه القضايا ما هو؟ لما أغلق باب تدوين السنة المطهرة الصادرة عن النبي بقصر الإسناد، الأمة اليوم تدفع الضريبة عبر القرون المتصرمة. لذلك جاء الوضاعون والدساسون والكذابون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وضعوا القصص في قوالب أحاديث سموها شريفة وليس لها من الشرف نصيب. يسيئون للأنبياء في تصويرهم للقضايا. احنا دائما نقول صبر أيوب على بلواه، صبر أيوب على بلواه. من واحد يصير مصيبة طب براسه قال لا لك في أيوب، لا يا حبيبي، لنا في النبي محمد أسوة. ما احترامنا لأيوب وما وقع فيه، ما وقع فيه أيوب من تعب وعناء لا يمثل قطرة في بحر ما وقع على النبي في حياته وبعد وفاته وإلى يومنا مع الأسف. فلعلهم يتفكرون، صدق يتفكرون، يأخذون دروس، طبقون في الخارج. إن شاء الله هالشيء يصير. أخذ الدروس والعبر. لقد كان لكم في قصصهم عبرة لمن؟ لأولي الألباب. نضاقة الدائرة بعد، يعني اللي عقل ما عنده، لو عنده عقل بس مجمد تحت درجة الصفر، شلون هذا يتدبر وشلون يفهم؟ شلون يصير قرآني في قوله وفعله؟ وبالمناسبة ما من حق أحد يغشمر لنا ويقول والله هذا من شأن الحوزة ورجال الدين. لا حبيبي، الله لم يبعث محمدا لرجال الدين ولا للحوزات العلمية، وإنما بعثه للبشرية عامة رحمة للعالمين، يخرجهم من الضلال إلى الهدى، من الظلمة إلى النور. هذا هو النبي. هسه قاعدين تفصلون للنبي مزاجكم، مزاجكم طريقتكم، قرآن حسب مساركم وذوقكم وما ترغبون. هذا من قبيل من يجعل القرآن عضين، ده مو مقبول. كل واحد من حقه يجلس مع القرآن يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ أشد من هذا أم على؟ هذا خطاب الجهة معينة لعام للمسلمين. لذلك كلمة أنت رجل دين أو هذا رجل دين، فلان مرجل دين، هذه كلمة فيها من الجريمة الشيء الكثير. كلنا رجال دين ما دمنا نعتقد بمحمد رسول. بالمصطلح اقلب إلى الجهة الثانية، متعلم على سبيلنا، جاء أنا وأنت متعلمين. العالم المتقدم في علمه متعلم على سبيل نجاه والله أعلم. فنك واحد من المراجع يكتب تحت المسألة الشرعية وهذا حكم الله الذي لا يداخله شك، عشان نعدل من دقيقتنا عنه. لكن يذيلها والله أعلم، حكم ظني. اللهم تعبدنا. خوش، هذا مسار اللي احنا نعيشه. حديث عن الإمام الصادق عليه السلام، الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام بن أبي عمير عن عبد المؤمن الأنصاري رضوان الله تعالى قال قلت لأبي عبد الله إن قوما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن اختلاف أمتي رحمة، فقال عليه السلام صدقوا، اختلافهم رحمة. قلت إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. قال عليه السلام ليس حيث ذهبت وذهبوا، مو بهذا الفكر، مو بهالقراءة، مو بهالاستنطاق للناس. إنما أراد، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأمرهم أن ينفروا إلى من؟ إلى رسول الله، يعني السماء أمرتهم أن ينفروا إليه ويختلفوا إليه فيعلمهم، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم من البلدان، أبو المدينة إلى فكرة ومشاكلة، أبو القرية إلى فكرة ومشاكلة، أبو البادية إلى فكرة ومشاكلة، أبو الحضارة أيضا له فكره وله أيضا مشاكله. هنا يرد الإمام عليه السلام لاختلافا في دين الله، إنما الدين لواحد. احنا خلنا نشوف اليوم من نختلف على فكرة بسيطة صرت أنا من ملة وأنت من ملة، على جزئية فورا هذا مو من مذهبنا. زين، أصل الموضوع من هو الفقيه؟ كل هذا مقدمة. احنا مدام ما قرينا تاريخ الأمم وما اقتربنا من حياة علمائنا، شلون نتهجى المفردات التي دخلت في دولة بالطوحنة بلعبة الأرقام؟ إن شاء الله واضح، ما يحتاج أروح بعيد. المرحلة الثانية مرحلة الجمود قبل النقلة النوعية أو الكبرى في مدرسة الحلة. قلنا المرحلة الأولى كانت مرحلة تأسيس على يد الشيخ المفيد السيد المرتضى، ثم أغلقت هذه الدورة بالشيخ الطوسي. من الشيخ الطوسي إلى مدرسة الانتفاضة العلمية في الحوزة الحلية قرن من الزمن تقريبا. هذه الباحثون على نحوين. النحو الأول يقول كان ثمة سبات، ركود علمي بما تحمل الكلمة من معنى. النحو الآخر من الباحثين يقول لا، هذه كانت موجودة، البحوث والقراءات والنقد وحتى الرد على الشيخ الطوسي في كثير من آرائه كانت موجودة. أما شمس الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كانت كفيلة بأن تطوي النجوم من حولها، هذا شيء موجود. طبعا أنا لست مع القول الثاني، مع عظم شأن الشيخ الطوسي وعلو كعبه، وهو شيخ الطائفة وتراثه ضخم جدا جدا، وأكثر نقاء من الكثيرين من الأعلام ممن كتبوا على كثرة ما صنف وألف. لكن أرى من الإساءة لأعلام الطائفة طوال قرن من الزمن أن يلغى تاريخهم بالكامل، هذه جناية. وأحسب ذلك ضمن حدود هذه الدائرة ألف مدرسة تحولوا من مربع الاحترام والتقدير إلى دائرة التقديس. ومتما دخلنا في هذا المربع ضعنا وأضعنا. علماء يحترمون، الأجلاء على رؤوسنا، لكن التقديس لمن خصوا به. المقدس ذلك الإنسان الذي لا يخطئ، عصمته السماء وما دونه محترم مقدر كما قلت على رؤوسنا، وأكثر من كذي ماكو بعد. زين، في هذه المرحلة خلنا نروح مع مسار الركود. خلاص كل من يتكلم قال لاش، لكن الشيخ الطوسي يقول، يعني معناها شنو؟ يعني اكسر ريشة القلم، لا تكتب. أريد أتكلم، لا أخرس، لأن الشيخ الطوسي آخر قال القرآن. أقول لك الآية تقول، قال النبي، أقول لك النبي يقول. مصيبة، مشكلة. لذلك ليش جايين نبحث احنا حول الفقيه من هو؟ حتى نحط الأمور في ضمن دائرة الاعتدال. واهم من يتصور أن هذا الجيل الذي يعيش هذه الفترة الزمنية لا بد وأن نحجر على عقله وننأى به عن دائرة البحث والسؤال والاستفهام، وإن كان حرجا، لأن في ذلك جريمة على هذا الجيل، فيه جريمة. حديث شريف، أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوصاني خليلي، شنقول إبراهيم خليل الله، هذا من خليله، ها رسول الله محمد بعد صح. أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم. والله كون أسكت حتى فلان لا يزعل، لا خل يزعل، وما رضى وعسى ما يرضى، أهم شيء الله يرضى، كون الشغل مع الله. وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت، أهم شيء أنا أقبل، هو يدبر براحته، بس أريد أهمس في إذن البعض، ترى هذا لا الخلق الذي أرادته السماء ولا الطريق الذي رسمه النبي ولا الحركة التي سار وفقها أئمتنا وجسدها علماؤنا والأخيار من أبناء الأمة، وإنما هو سلوك الدخيلين المتلبسين بلباس الدين الذين ليس لهم حظ ولا نصيب من العلم والمعرفة تماما. وإلا النبي يقول أفشوا السلام، يقول له شلون تسلم على فلان؟ ها سبحان الله، وش صاير؟
لين وصلت مو احنا بعد الحين. قل له خلنا نروح نودع المرجع. قال له ما يشرفني. إيه وما عشت أراك الدهر. عجبا جاءت مدرسة الحلة حل مدرسة السامقة المظلومة. مدرسة الحلة عالية كعب لكنها مظلومة. تدرون ليش مظلومة؟ ها ما تدرون؟ أدرونكم ما تدرون لأنهم هم سنين صار ما يبونكم تدرون، لكن الأسبوع الجاي لازم تدرون. الأسبوع الجاي لازم تدرون ليش صودرت مدرسة الحلة، ليش ما يسلط الضوء عليها كما ينبغي، لأنها مربوطة بالمرحلة الثالثة. الأسبوع الجاي أشير لها وأدخل في المرحلة الثالثة اللي تعتبر كسرة عظم، أخطر ما في المشهد. رح نوصل لها إن شاء الله شيئا فشيئا. زين، رضوان الله على السيد الإمام قدس سره. رجل مصداق لمن لا تأخذه في الله لو متلان. احنا ما نوصل إلى مقامات أنبياء وأئمة، ولكن لنا في الأقل علمانا وسوى حسنة. ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله حفل الإمام، مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، صاحب القبة المهدومة. هذا الإمام المظلوم، يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام صب عليه من الظلم الشيء الكثير، وإلى الآن مظلوم. ترى الإمام، ترى الإمام عنده موروث علمي ثقيل ثقيل ثقيل، وفي قضايا تمس حياة المجتمع اليوم في منعطفاته الفكرية. أتصور لو أخذوا زادهم من مدرسة الإمام العسكري عليه لأغلقت الكثير من الأبواب والنوافذ والطرق، بس ظالين على سوالف وحوازي وما أدري شنو في هالمنابر وفي اليوم. هم المرض انتقل إلى الكتب اليوم، هم تفتح لك كتاب تطبقه ما فيك تكمل، هم سوالف وحزاوي وكرمات مصطنعة مفتعلة لا أساس لها لا من قريب ولا من بعيد. زين، فإن شاء الله مولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. طبعا شيء بس أنا بأشير به حتى أبين لكم شنه عقلية البعض. مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جماعة الضيافة هم اجتهدوا من عندهم تكريما للمناسبة والنبي والإمام وعشر سنوات الجامعة، سووا لهم كيكة طولها 20 متر ما أدري شقد. زين، صحت منابر البعض المنابر الموجهة أنه إيه ما يخالف، زين تعظيم حق شعار أهل البيت، بس مو مش المسوق الشرعي يشيلونها يقطونها بالزبالة. احنا اولا نعتذر من اخواتنا المؤمنات ان احنا ذيك الليله ما كفت حتى نودي لهم، احنا نعتذر منهم وان شاء الله نوفق يوم من الايام نسوي لهم كيكه 40 متر يلا تشيل خل الحريم الواحد يجيب معاه 6-7 عيال ان شاء الله نوفق. والله لا طاقين باب على واحد قايل له عطنا فلوس، لا بس ما تشلون بعد هو لو صايره في غير جامع الامام الحسين يصير حكي، بس هذا قد عقولهم، والله هذا قد عقولهم، عقل اللي يتكلم هذا قد عقله. وأنا أترفع لكن حبيت أنبه أن هذا مستواهم وهذا حد عقليتهم، أنهم يعني يكذبون في الهواء الطلق، يعني ياهو اللي شال الكيك ودى للزبالة، يعني ما يخافون الله. هم من اللي يحترم أهل البيت وبركة أهل البيت. أنا قبل يومين واحد مرسل لي رسالة يقول لي تعال تغدى وياي سيدنا، ترى غداي هذا محتفظ فيه في الثلاجة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله بركة، من وفاة النبي إلى قبل يومين يقول لي تعال تغدى على بركة. زين، إحنا كيكة هذا مو عيش، يعني تخلي في الثلاجة هم سنة كاملة ما عندك مشكلة وياها، مو نوديها للزبالة. لكن زين، أليس الله بكاف عبده؟ زين. وفاة الزهراء سلام الله عليها ليلة السبت، الوفاة الأولى رواية الأربعين. احنا ليلة السبت حتى نحافظ على أوقات الناس، وطبعا صاير عندنا تقديم وتأخير، بس بالنتيجة ليلة الجمعة إن شاء الله المولد، وليلة السبت الوفاة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وغفر الله لكل من بهت وكذب وابتدع.